أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثالث من الفصل الأول من قاعدة منجزية العلم إجمال، وهو في جرائم الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وقلنا بأن البحث في هذا الأمر في مقامين: المقام الأول مقام الثبوتي، والمقام الثاني مقام الإثباتي. وقلنا في المقام الثبوتي البحث لا يجري على جميع المباني، إنما يجري البحث فقط على مبنى القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبذاته. أما بناء على إنكار أن العلم الإجمالي ينجز ذلك مباشرة، أو بناء على القول بأن الأصول تجري في جميع الأطراف كما هو رأي الشهيد الصدر، فحينئذ لا معنى للبحث في هذه المسألة. فلذلك اختص البحث عليكم السلام ورحمة الله لذلك اختص البحث فقط في مسألة أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته كما هو رأي المحقق العراقي ورأي المحقق النعيمي في فوائد الأصول. وقلنا نحن بأنه لو أردنا أن نتأمل في البحث مع هذا المبنى لوجدنا أنه أيضا لا معنى، باعتبار أن الذي يقول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أي يعني يقتضي وجوب الإتيان بكلا الطرفين، فهذا يرفض من أول الأمر أنه لا يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن جريان الأصول في بعض الأطراف يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية يعني جواز ترك بعض الأطراف دون بعض، وهذا مخالف لنفس المبنى. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله يقول لا، بهذا البحث له حقيقة، يعني ليس كما هو ظاهره. يعني الآن عندما نقول أنه بناء على هذا المبنى للبحث في جريان الأصول في بعض الأطراف له معنى، فيما لو أرجعنا البحث إلى أنه هل العلم الإجمالي هو علة تامة لوجود الموافقة القطعية، أو أن العلم الإجمالي هو مقتضي لذلك، حيث إنه إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية من حقي أن نسأل هل يقتضي ذلك عن نحو العلية التامة، أم يقتضي عن نحو الاقتضاء، فيكون حينئذ البحث له معنى. إذ الذي يقول بأن العلم الإجمالي يكون مقتضيا فقط، فيأتي البحث أن الاقتضاء إنما يؤثر أثره مع عدم المانع، والمانع من هو؟ ترخيص الشارح، فيكون البحث له معنى. أما بناء على أن الاقتضاء نحو العلية التامة، فحينئذ يكون من أول الأمر هذا القائل مانعا لجريان الوصول في بعض الأطراف، إذ يتنافى مع العلية التامة للعلم الإجمالي. وقلنا بأنه بناء على إرجاع البحث إلى هذا الأمر سوف يكون عندنا مسلكان: مسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته عن نحو العلية التامة، والذي تبناه المحقق العراقي رحمه الله. وأيضا المسلك الآخر وهو القائل بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته ولكن عن نحو الاقتضاء، وهذا ما ذهب إليه النعيمي في فوائد الأصول. قلنا نحن بحسب ما هو موجود في الحلقة الثالثة لم يأتي الشهيد الصدر رحمه الله بدليل على أن العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو مقتضي، بل جاء بدليل على كما طرحه عن المحقق العراقي بدليل على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأصحاب المسلك الثاني اكتفوا بحسب الحلقة الثالثة طبعا اكتفوا بأنه نرد هذا الدليل ونقول الدليل غير تام، فنقول لا دليل على أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية نحو العلية التامة، فحينئذ لا مفر من التبني أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. فلذلك يعني دليله عدم الدليل على العلية التامة. أما الآن ما هو الدليل الذي أقيم على أن العلم الإجمالي علة تامة؟ هنا ما ذكره المحقق العراقي. طبعا المحقق العراقي له أكثر من دليل، ولكن هذا الدليل الذي ذكر هنا مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هذا دليل المحقق العراقي على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهو مؤلف طبعا من مقدمتين. الأولى إن العلم التفصيلي ينجز متعلقه على نحو العلمية التامة، صحيح؟ يعني الآن إذا أنا علمت بأنه يجب عليك صلاة الجمعة، هنا في هذه الحالة هل يمكن أن يرخص حينئذ في ترك الجمعة؟ نحن قلنا سابقا تقدم في بداية الحلقة الثالثة أنه لا يمكن الرد عن القطع، لأن القطع حجيته ذاتية، يعني لا يمكن الرد عن العلم. إذا علمت بوجود الجمعة فلا يمكن للشارع، لأن الخطاب سوف يكون لفظا، إذ المكلف لا يعتقد بأن هذا الخطاب موجه إليه، وأيضا يلزم كما قلنا الوقوع في التناقض والتهافت، ولو أن المكلف طبعا عن الواقع على فرق على الخلاف ما بين مطابق الواقع وعدمه. فهنا في هذه الحالة يكون العلم التفصيلي منجزا بمتعلقه عن كل علمية تامة. المقدمة الثانية العلم الإجمالي عند المحقق العراقي بماذا متعلق؟ متعلق بالواقع لا بالجامع. لا نستفيد من معلومة ذكرناها سابقا. ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي عند المحقق العراقي؟ فقط غموض. وماذا يعني من حيث المتعلق؟ لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، إنما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي يعني في نفس العلم، حيث إن العلم الإجمالي فيه ارتشاش وغموض، بينما العلم التفصيلي كله وضوح. فإذا كان العلم التفصيلي ينجز نحو العلية التامة، أي ينجز متعلقه نحو العلية التامة، والعلم التفصيلي العلم الإجمالي علم أو ليس بعلم، وقد تعلق حتى الفرد واقع، فالمفروض أن العلم الإجمالي ينجز متعلقه الذي هو الواقع نحو على نحو العلية التامة. بعبارة أخرى نقول أن العلم الإجمالي قد تعلق بالواقع، يعني بدون هذه المقدمات، بدون هذه الكلام، نقول مباشرة بناء على ما نذهب إليه بناء على ما نذهب إليه أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالجامع، إنما هو متعلق بالواقع. هو العلم المفروض أن ينجز متعلقه لأشكال الواقع، أن العلم ينجز متعلقه، ومتعلقه هو الواقع، والواقع مردد لدينا طرفين، فيحتمل أن يكون الواقع في الطرف الأول صلاة الظهر، ويحتمل أن يكون في صلاة الجمعة، فلا يجوز ترك واحد الطرفين لاحتمال أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو فيه، يعني موضع التنجل هو في الطرف المتروك. فهنا بما أن الذمة قد اشتغلت بالتكليف بمقتضى منجزية العلم الإجمالي للواقع، والاشتغال اليقيني يستدعي إقرار الذمة اليقيني، فيجب الاتيان بماذا؟ بكلا الطرفين. ولو رخص في ترك احد الطرفين لتصادم ما
مناجزية العلم الإجمالي للواقع لديان إلى طرفين والترخيص يكون منافيا لتعرف العلم الإجمالي بالواقع ومناجزية العلم الإجمالي للواقع فحينئذ هذا يعني أنه لا يمكن الترخيص ببعض الأطراف وإذا لا يمكن الترخيص ببعض الأطراف هذا يعني أن العلم الإجمالي علم تاما لوجود موافقة أو ترخيص نعم لو كنا من القائلين حتى هو نفس المحقق العراقي يقول في نهاية الأفكار يقول حتى إذا كنا من القائلين لأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع غير الواقع كما هو ربنا الميز المنهي والأصفهاني والسيد الكوري رحمه الله وربنا السيد الشهيد حتى إذا كنا قائلين بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بالجامع غير الواقع نقول نحن لسنا من القائلين بأن العلم الإجمالي منجز لوجود الواقع القطعية عن الجهلية التامة لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بما أنه بحسب المقصودة الأولى لا بد أن ينجز متعلقه والمتعلق بناء على ذلك ربنا هو الجامع والجامع لا يقتضي الجامع بين أطرافه يكفي أن يأتي بطرف حينئذ واحد فيحقق الجامع وعليه في هذه الحالات الاشتغال اليقيني متحقق وهو بالجامع والبلاغ اليقيني أيضا متحقق وهو الاتيان بالفعل فلأننا من القائلين بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع فحينئذ والواقع مردد بين الطرفين لا يمكن ترك أحدهما لأن خلاف الاشتغال اليقيني يعني خلاف منجزية العلم الإجمالي للواقع فحينئذ في هذه الحالة نصل إلى النتيجة أن عدم إمكان ترخيص لترك أحد الأطراف يعني أن العلم الإجمالي قد نجز متعلقه عن العلمية التامة هذا هو دليل المحقق العراقي
خلينا نقرأ قبل أن نورد المشكلة عليه أو الإشكالات عليه وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله هذا ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار موجود كلامه في نهاية الأفكار في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية هذا العلم لا عام يعني الآن ويمكن طبعا مراده هنا أن يقول العلم والعلم التفصيلي والعلم الإجمالي علم فنحن جعلنا أن العلم التفصيلي ينجز متعلقه مع نحو العلية التام فإذا ضمننا إلى ذلك إلى من؟ أي إلى منجزية العلم الذي هو العلم التفصيلي والعلم الإجمالي الذي هو أعم أن المعلوم بالعلم الإجمالي من هو؟ هو الواقع حتى تشوفوا أن هذا الكلام مبني على مختاره رحمة الله تعالى عليه ومن هنا هو تدارك في نهاية الأفكار وقال إذا لم نقل بذلك فلا دليل على العلية التامة للعلم الإجمالي فإذا ضمننا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع كما عليه النئيني ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية التامة ومعه لأن الشخص يقول كيف ثبت أنه نحو العلية التامة لأن المفروض أن العلم ينجز متعلقه على نحو العلية التامة ومعه إذا ثبت أي يعني مع كون العلم ينجز متعلقه الذي هو الواقع نحو العلية التامة يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لماذا؟ هذا الذي قلنا لاحتمال كوني هو الواقع الذي تنجز بالعلم الإجمالي فلو تركت الجمعة احتمال أن يكون هو الواقع ولو تركت الظهر يحتمل أن يكون هو الواقع أي لقد تركت ما تنجز وما اشتغل به ذمتي وبكلمة أخرى لأن هذه العبارة الأخرى التي قلناها إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا لماذا؟ أشرنا إليه سابقا إذ متعلق العلم حينئذ هو الجامع والعلم ينجز متعلقه صحيحا نحو العلية التامة فحينئذ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي نحو العلية التامة هو عدم جواز ترك الجامع ولكن هل الجامع متعلق العلم يقتضي الاتيان بجميع الأطراف لا الجامع بحده الجامعي لا بحده الفردي لا يقتضي أكثر من أن يأتي به أن يحقق الجامع والجامع يتحقق بالاتيان بفرد من أفراده ولا يقتضي الجامع بين جميع الأفراد وإن كان الواقع فلا بد من افتراض تنجزه عن نحو العلية. لماذا؟ على نفس البيان الذي تقدم سابقا والآن تكلمنا عنه، إذ الواقع مردد بين طرفين وقد اشتغلت ذمتي بالواقع، فلو اكتفيت بالإتيان بطرفين لكان فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الاحتمالي أم الفراغ اليقيني؟ الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بالإتيان بالطرفين. فالترخيص في أحدهما مناف للاشتغال اليقيني، يعني ناجي للمنجزية عن نحو المنجزية التامة، للمنجزية التامة. فحينئذ عدم جواز وعدم إمكان الترخيص في ترك أحد الأطراف هذا عبارة أخرى عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ونحو العلية التامة. واضح إن شاء الله تعالى قبل حتى نورد عليه ما أورده النهي.
النهي طبعا بالنسبة لكم اطلاع على أنه المحقق العراقي رحمه الله كان محور الأساسي في دارس من النهي على عكس النهي. النهي لم يعطي أهمية للعراقي أبدا. الأصفهاني والمديني الأصفهاني والعراقي اهتموا بدرس النهيين، يعني صار يراقبوا أدلة النهيين ومبادئ النهيين، بينما النهيين لم يلحظ لا دليل ولا رأي ولا أي شيء لا للعراقي ولا للأصفهاني. فهنا النهيني لا يريد أن يرد على نفس العراقي حتى نقول أنه كيف رد على العراقي، لا، لأن هذا مبنى موجود قبل العراق، هو رابط على المبنى وليس رابطا على المحققين في العراق، ولكن بما ان العراق تبنى هذا المبنى وصار بهذه الطريقه فالنميم الان يريد ان يرد على هذا المبنى والطائر به في عصره كان هو العراق. على ماذا نحن بنينا؟ ان العلم الاجمالي ان العلم بما هو علم نجد معلومه ومتعلقه نحو العلميه كان. يقول له النميم إذا أنا أوجد لك فرنا قويا شديدا وأمكن الترخيص والاحتفاء بالموافقة الاحتمالية وتجويز المخالفة الاحتمالية حينئذ لا يبقى لك مفر. فيقول العراقي نعم أين هو المورد؟ يقول له عندنا موارد، هناك علم تفصيلي للتكليف يعني اشتغال يقين، والفراغ اليقين المتحقق الشارع هذا قال انا اكتفي بالفراغ الاحتمالي. ما معنى الفراغ الاحتمالي؟ يعني في الموافقه الاحتماليه وارخص لك في المخالفه الاحتماليه. اين هو هذا المورد؟ يقول موارد قاعده الفراغ والتجاوز. لو صار الانسان الان خلينا نقول عند الظهر حل الدواء فقد اشتغلت ذمته يقينا نحو التفصيل والقطع بصلاه الظهر. صلى الظهر، بعد ان صلى الظهر شك، هل اتيت بصلاتي صحيحه؟ ومنشا الشك في الصحه عاده فقدان احد الاجزاء او لا؟ شك هل اتيت بالركوع؟ هل اتيت بالسجده؟ هل اتيت بالقراءه؟ هل اتيت بالذكر؟ الأول يكون مورد لقاعدة الفراغ، الشك في الصحة بعد الفراغ مورد لقاعدة الفراغ، فيقول له الشارع صلاتك صحيحة. أو شك في بعض الأجزاء أتى بها أم لا؟ فحينئذ مقتضى قاعدة التجاوز أن الشارع يقول له امضي ولا تعد، فاكتفى منه بذلك. اشتغل ذمته يقينا أم لا؟ اشتغل ذمته يقينا. بعد الفراغ من الصلاة هنا في هذه الحالة عندما شك في الصحة وشك في الإتيان وقال الشارع ابني على الصحة وابني على الإتيان، هذا ترخيص من الشارع في المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لأن المفروض الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذهن اليقيني، والمولى ماذا قال له هنا؟ ببركة قاعدة الفراغ والتجاوز قال له أنا أكتفي منك بالموافقة الاحتمالية وأرخص لك، يعني جعلت لك أصلا هذا الأمر يبيح لك المخالفة الاحتمالية وإن كان لا تتحقق المخالفة الغضبية. فيقول النهي إذا كان هذا ثابت في موارد العلم التفصيليين فبي ضغيق الأولى يدخل في موارد العلم إجمالي، إذ العلم التفصيلي أشد وأقل من العلم إجمالي، إذ العلم التفصيلي لا ريب فيه لا شك فيه، بينما العلم الإجمالي يوجد مساحة ممكن أن يكون غير واقف بالواقف واضح أو غير يعني مساحة لا تصل إلى 100%، ذلك 100% هنا مساحة لعلها قد تكون 95 تكون 98%، أي يوجد مجال للغنى. فحينئذ في هذه الحالة إذا كان ذلك جاهز في موارد العلم التفصيلي فبطريق أولى يجوز في موارد العلم الإجمالي. ففي موارد العلم التفصيلي الشارع رخص في المخالفة الاحتمالية واكتفى بالموافقة القطعية، فبطريق أولى أنه يكون ذلك في موارد العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي نقطة لوجوب الموافقة القطعية عن أحمالية التامة، بل عن نحو اقتضاء ويمكن للشارع أن يراعيها. إن شاء الله تعالى إشكال مالي. كل العراقي أجاب عن هذا القول. لماذا أجاب عن هذا القول؟ أنا لا أكون حتى أشوف مقدار من طبعا
الجواب أن القاعدة القرآن ليست تغيير في البخار في الأطمانية، بل هي موافقة قطرية تعبدية.
أحسن، فيكون جوابه هذا، يقول المحقق العراقي أننا عندما قلنا نحن أصحاب القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لم نحصر الموافقة القطعية بالموافقة القطعية الوجدانية، بل قلنا الموافقة القطعية، ونحن نعلم بأن الموافقة القطعية طارة تكون وجدانية وأخرى تكون تعبدية. فعندما يأتي الشارع ويقول لهذا الذي شك في صحة صلاة بعض الفراغ أو في نسيان بعض الأجزاء وقال له في هذه الحالة ابني على الصحة وابني على الاتيان، هذا ليس ترخيصا في المخالفة الاحتمالية وليس اكتفاء بالموافقة القطعية، إنما هو موافقة قطعية ولكن تعبدية. يعني نزله الشارع منزلة القاطع وجدانا، وبما أن القطع ليس وجدانيا بل ببركة الشارع وتنزيل الشارع فيكون القطع قطع تعبدي، أي علم تعبدي وليس علم وجداني، فلا يوجد نقص لي ما ذهبنا إليه. واضح؟ فلا يوجد نقص حينئذ لما ذهبنا إليه. فهنا بما أن الشارع قد قال لهم في هذه الحالة ابني على الصحة وابني على الاثنين، فهذا يعني منه الاكتفاء بالموافقة القطعية التعبدية، لا أنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية أو الاكتفاء بالموافقة القطعية. ومن هنا هو ذكر أيضا في نهاية الأفكار، ومن هنا يظهر الفرق ما بين الأصل العملي الذي هو كأصل البراهة وما بين قاعدة القرار والتجاوز التي هي أيضا من نظره أصل عملي، فيظهر الفرق. لماذا؟ حيث ان الاكتفاء والترخيص من قبل الشارع بلحاظ بعض الانفراد والتجاوز لا يتنافى مع نجريه العلم الاجمالي لوجود الموافقه القطعيه الاعم من الوجدانيه والتعبديه، بينما الترخيص بالنسبه للبراءه مثلا او للاستصحاب النافي للتكليف فانه يتنافى مع نجريه العلم الاجمالي. لماذا؟ لان البراءه تنفي التكليف وتقول لا تكليف، والاستصحاب عدم استصحاب الناس ايضا يقول لا تكليف، فيكون لسان هذا النوع من الاصول مناف لمنجزيات العلم الاجمالي، لان العلم الاجمالي يقول تجد الموافقه القطعيه، وهذا ماذا يقول؟ لا تكليف. يعني انا اشك بين الظهر والجمعه او هذا البناء او هذا البناء، عندما تنفى جهاز البراءه معنا ان الجمعه ليست واجبه عليه، أن الظهر خلينا بلانه بعض الأطراف أن الجمعة ليست واجبة عليه، البناء الأخرى لا يجب اجتنابه بل يجوز ارتكابه، فهنا يتنافى مع العلم الإجمالي. بينما بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز ماذا يقول الشارع؟ ابني على الصحة، ابني على الإتيان، هنا لا يوجد نفي للتكليف، أبدا، بل يوجد في هذه الحالة تنزيل الناقص منزلة الثامن الكامل، والاكتفاء بالمواقف القطعية التعبدية إلا تتحقق المواقف القطعية فمن هنا حتى يتحقق النقد على المواقف العراقي لابد من ناحيتين، الناحية الأولى مبنائية والثانية بنائية. نحن لا نرفض مبنى المواقف العراقي لأن كلامه في منجزية العلم الإجمالي لوجوب المواقف القطعية عن الحكم العلية التامة مبني على أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، ونحن رددنا سابقا أنه ليس هو الواقع بل هو الجامع، فلا يكون لهذا الكلام أي معنى. وثانيا لابد أن نبين نقطة أساسية وهي أن المحقق العراقي فرق ما بين لسانين من ألسنة الأصول العملية، بين لسان قاعدة الفراغ ولسان القاعدة ولسان البراءة وأصول التقليدية النافية. فنأتي ونقول في هذه الحالة شيء نصف يقول نحن فقدنا عندنا الطالب أن حقيقة الحكم الظاهر ما هي؟ تقدير، يعني حقيقة الحكم الظاهر هي تقدير الأهم لكن في مقام التزاحم الحفظ، فلو تزاحمت الإباحة مع الإلزام فحينئذ أيهما هو الأهم بنظر الشارع طبعا؟ فإذا كانت الإباحة رخص على حكمها، وإذا كان الإلزام رخص على حكمها احتياط. فيا ترى الآن القاعدة الفرارة وقاعدة التجاوز والبراءة كلها أصول عملية أم لا؟ نعم باعتراف المحقق العراقي هي أصول عملية، فإذا كانت أصول عملية صياغة الأصول العملية لألف مختلفة، مثلا إذا شككت بعد الفراغ فامضي أو قال له الآن ما جاوزته فابني على لسانه مثلا، هذا لسان مختلف عن لسان رفع الأمة ما لا يعلمون، ولكن في الحقيقة والجواب كلاهما أصل عملي جعل في مقام تزاحم الحفظ تزاحم الميلاد الحفظي وتقديم الأهم ميلاده. واضح؟ فإذا كان المحقق المحقق العراقي وافق على إمكان الترخيص وجريان الأصول المرخصة لبعض الأطراف بالنسبة لخالص الفراغ والتجاوز وهي أصل عملي، فلماذا لا يرخص لا يقبل الترخيص بالنسبة للبراءة طالما أن كلاهما تقييد وكلاهما أصل عمل، فحينئذ في هذه الحالة هذا التصديق لا معنى له. فإذا قبلت بجريان البراءة والقرار في متعلق العلم لا بد أن تقبل بالبراءة طالما أنها أيضا في العمل كما هو شأن الفراغ والتجاوز فإنها أصل عملي. فوضحت إن شاء الله تعالى. الآن يقول وشيد الصدر قد يأتي القائل ويقول من أين استفدنا أن الشارع يمكنه أن يرخص؟ لن يتفهم يعني لحد الآن ماذا طرحنا؟ أنكرنا على المحقق العراقي ما ذهب إليه وقلنا في هذه الحالة أنت قلت أنه يمكن في قاعدة الفراغ ولا يمكن في البراءة، نحن ماذا قلنا؟ بما أن الفراغ والبراءة كلاهما أصل عملي فإن قبلت بالفراغ والتجاوز لابد أن تقبل بالبراءة، ولكن ما هو الدليل على أن الشارع يمكنه ذلك؟ يقول الشيخ ابن شهاب رحمه الله تعالى في موارد الشك البدوي، هنا في هذه الحالة إذا شك الإنسان في فضل الجسم أو شك في لحم الأرنب هنا شك بدوي، ما هي النقطة التي على أساسها جعل الشارع أفضل الإباحة؟ أن هذا كان يشك في تكليف مردد ما بين الإباحة وبين الحرمة يعني بين الإنسان، فلو كانت الإباحة يعني لا إباحة أهان فحين يرد الشارع تنفذ يرخص له في ارتكاب هذه النقطة التي هي موجودة في موارد الشبهة البدنية موجودة أيضا في موارد الإجمالي، لأننا نتكلم الآن في تقسيط بعض الأطراف فلو جئنا الى صلاه الجمعه التي يرى من اطراف العلم الاجمالي برحاض المكلف ياتي المكلف ويقول هذا طرف من اطراف العلم الاجمالي اشك في وجودها واشك في اباحتها، فيدور الامر ما بين الاباحه والوجوب، هل ان صلاه الجمعه مباحه يجوز تركها ام انها واجبه لا يجوز تركها؟ فهنا اذا كان ملاك الاباحه اهم عند المولى من ملاك الالزام فيرخص في الترك. فالنقطه التي كانت موجوده في موارد الشبهات البدويه هي العين الموجوده في موارد العلم الاجمالي. فعلى هذا الاساس اذا كانت النقطه التي هي بمثابه العله، فاذا وجدت العله التي على اساسها الشارع رخص في موارد الشبهات البدويه وجدت في موارد العلم الاجمالي ومع الملائكه لا يتخلف من هذه، فحينئذ يرخص الشارع في ترك بعض الاطراف. فمن هنا في النهايه يقول الشهيد الصدر لا دليل على العلميه التامه للعلم الاجمالي، بل الدليل على ماذا؟ حينئذ اذا لا يوجد دليل على العلميه التامه فالدليل يكون في سقف القول بان العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقه القطعيه، ولكن نحو الاقتضاء لا عن نحو العلميه. هذا كله في مقام الاستاذ. ولكن احب اضيف شيء، نقاش الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هنا هذا الذي نحن قلناه يسير بناء. ليش؟ لأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ناقش المحقق العراقي بناء على مبناه الخاص به في العلم في الحكم الظاهر، وهذا لا يرتضيه المحقق العراقي. فكان المفروض للشهيد الصدر أن يناقش المحقق العراقي بناء على مبنى المحقق العراقي لا على مبنى الشهيد الصدر. فهذا الكلام بغض النظر الآن عن الإشكالات الأخرى، هذا الكلام بناء على ما يتبنى المحقق العراقي في الحكم الظاهري، وأنه ليس هو الذي جعل بميلاد التزاحم بين الملاكات، لا لا، فهذا الكلام لا يكون تاما، لأنه خلاف مبنى العراقي. العراقي يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقول من قال لك أنني لا أرى فرقا بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ من قال لك؟ لا، هناك فرق واضح، والصياغة تكشف عن حقيقة وعن ماهية لقاعدة الفراغ والتجاوز تختلف عن ماهية الإباحة، عن ماهية البراءة مثلا. فهنا في هذه الحال يقول له الفرق موجود عندي وإن كان الفرق ليس موجودا عندك، وما هو عندك صحيح ليس عندي بصحيح. ولكن طبعا يوجد إشكالات أخرى.
حتى على مبدا الشهيد كلام العراقية القاتلة
شلون؟
لأن حتى الحكم الظاهري هو عبارة عن حكم تعبدي ولا يلغي القطع الوجداني.
أي قطع وجداني؟
القطع الوجداني متحقق.
اي
والمحقق العراقي يريد العمل بالموافقة القطعية.
لا لا، هو الشهيد الصدر ما من هذه الناحية ناقش أبدا. الشهيد الصدر ناقش، هو
العراقي ناقش الناعيين من هذه.
لا لا، هو نحن نتكلم مع شهيد الصدر. شهيد الصدر ماذا ناقش النعيم العراق؟ أبدا لم يناقشه لماذا أجريت
المظاهرية الجاعلة.
لا لا لا، لم يناقش أحسن، يعني لم يناقشه في أنه لماذا أجريت صارت قاعدة الفراغ والتجاوز. قال له أنا معك، أنت قلت أن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في المقام. هل أنكر المحقق العراقي؟ لم ينكر المحقق العراقي، بل بالعكس هو تمسك بذلك ردا عن النعيم. أحسن، فقال له ولكن أنت قبلت بقاعدة الفراغ ولم تقبل بالبراءة، صحيح؟ قال له الشهيد الصدر ولكن الفراغ والتجاوز مع البراءة من واد واحد، فلماذا؟ لا 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 لا، لذلك نحن قلنا
أصل الإشكال.
أحسن، فلذلك هو لأنه لا يقبل من الأساس أنه متعلق بالواقع، لا يقبل أساسا الشهيد الصدر، لا يقبل أنه متعلق بالواقع، ولكن هو مشى معهم على ممشاهم. فعندما وصل إلى هذه النقطة أراد الشهيد الصدر هنا أن يقول بناء على هذا الكلام أيها المحقق العراقي لابد أن تقبل بأن الشارع يمكنه أن يرخص في
موافقة القطعية في المخالفة الاحتمالية، يعني يكتفي بموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لأنك قبلت بجريان الأصل العملي الذي هو الفراغ والتجاوز، صحيح؟ ونحن نرى لا فرق بين التجاوز والفراغ وأصل البراء. لماذا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ يعني فرضنا لو كانت النار تحرق بيتي، لماذا النار إذا وجدت في بيتك لا تحرق؟ هذا هو السؤال الشهيد الصدر. إذا أنت قبلت بأن الأصل العملي يجري إذا كان قاعدة فراغ وتجاوز، ولا تقبل إذا كان أصل براء، لماذا؟ هو شيء صدر يقول له لماذا؟ طالما أنهما حكم ظاهري نشأ من تقديم الملاك الأهم عندما تزاحمت الملاكات في مقام الحفظ.
كلاهما شيخنا يتفقان على أن هناك موافقة قطعية وموافقة عقدية، هذا ما يختلف فيه لا العراقي ولا الشهيد الصدر. المحقق العراقي يقول للنائيني هنا
سيد أنت تريد الآن ترد على النائيني ولا تريد تقول الشهيد الصدر؟
الشهيد هذا ما تناول صلبك،
ما تناول لا لا هو الآن لحد الآن موافق
يعني أحد الزيت
صحيح.
صحيح.
لا لم يناقش في المثال
لأن هكذا بهذا
السيد
لأن هذا مو صلب النقاش.
شو من صلب النقاش؟
مثلا لما جاء المحقق العراقي أراد يبين مقصوده بالاتيان بقاعدتين من قواعد العراقي.
ما مهم
لكن أصل النقاش مو هذا، ما كان هذا
لا 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 كيف
أصل إشكال المحقق العراقي
يا أصل إشكال المحقق العراقي؟ ما هو إشكال المحقق العراقي؟ ما عنده إشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي عنده طرح
على المحقق
أحسان ردوا على المحقق النائيني، يقول له أنت نقدت علي بموارد العلم التفصيلي، صحيح؟ نقدت علي موارد العلم التفصيلي وقلت بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تجري في موارد العلم التفصيلي. لحد الآن ماذا فعل النائيني العراقي؟ يوجد طريقة النقاش عادة تأخذ منحيين، المنح الأول إما أقول له من قال لك بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في هذا المورد؟ هل ناقشه من هذه الناحية العراقي؟ أم وافق مع النعيم؟ يعني وافق مع النعيم بأن قاعدة الفراغ والتجاوز جارية في موارد العلم التفصيلي، صحيح؟ غاية الأمر ماذا قال له؟ أنا لا أقبل بأن هذا الترخيص يعني ترخيص من قبل الشارع، هذا الترخيص من قبل الشارع يؤدي إلى مخالفة احتمالية والاتفاق بالموافقة الاحتمالية، بل هذا موافقة قطعية تعبدية. لحد الآن ما في أي مشكلة. الشهيد الصدر قال له على الرأس والعين أنتم أصحاب هذا القول تكتفون، لا تشترطون الموافقة القطعية الوجدانية، بل الموافقة القطعية أعم من الوجدانية والتعبدية. صحيح أيها المحقق العراقي؟ يقول نعم صحيح. يقول له هل تؤمن بأن قاعدة الفراغ والتجاوز التي على أساس يقول بأن الموافقة تعبدية هل تؤمن بأن أصل عملي أو أمارة؟ هي أصل عملي صحيح. هل تؤمن بأن البراء أصل عملي أو ليس أصل عملي؟ أصل عملي. فيأتي ويقول له في هذه الحال إذا كنت تقبل بجريان الأصل العملي في موارد العلم التفصيلي، فيقول له في هذه الحالة ولا فرق عندنا، ولا فرق في حقيقة الحكم الظاهري بين لسان البراءة ولسان التجاوز والفراغ، فلابد أن تقبل بجريان البراءة، يعني لابد أن تقبل بترخيص الشارع في موارد العلم الإجمالي. ويقول له الشارع في هذه الحالة أرخص لك في تلك بعض الأطراف، ويكون الطرف الآخر بمثابة الاكتفاء بالموافقة التعبدية. شو المعنى؟ هذا هو كلام الشهيد الصدر. نحن نقول أن الشهيد الصدر إنما ناقش المحقق العراقي، يعني هذا الكلام الذي طرحه للمحقق العراقي لا ينسجم مع مباني المحقق العراقي، ينسجم مع مباني الشهيد الصدر الذي هو فسر العلم الحكم الظاهري بهذا التفسير، حتى طلع عندنا أنه لا فرق في ألسنة الحكم الظاهري، بينما المحقق العراقي يقول لا، المحقق العراقي يقول أنا عندي فرق، اللسان يكشف عن حقيقة وما هي مغايرة، يعني كل لسان يكشف عن ما هي مغايرة لما هي اللسان الآخر، فعندما يقول المولى لا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يكشف عن حقيقة، وهي أن الشارع في هذا المورد الذي ينفي فيه التكليف، من قال لك بأنه ينزل الموجود منزلة الكامل؟ على عكس قاضة الفراغ والتجاوز، لسانها يكشف على أن الشارع اكتفى بالموافقة القطعية التعبدية، بينما في البراءة لم يكتفي بذلك، إذ لا تثبيت للتكليف بل يوجد نفي للتكليف. هذا هو النقاش مع المحقق العراقي. قال واعترض عليه المحقق النائيمي رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، بل هو أضعف العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي نفسه يعطى الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. وهذا يعني عدم كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فعدم علية العلم الإجمالي تكون بطريق أولى، وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم الإجمالي بطريق أولى، لأنه أضعف منه وأخذ. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم الإجمالي، وبذلك يصلح أن يكون نقضا على مبنانا، بل هي موافقة قطعية تعبدية ولو لم تكن وجدانية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي هي ماذا؟ طريق لتحقيق الموافقة القطعية التعبدية، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية الذي نقول به، هل ذكرنا نحن أنه يشترط أن تكون الموافقة القطعية وجدانية؟ قل لا. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية. وفي مقام موارد قاعدة الفراغ والتجاوز الموافقة القطعية تعبدية ولو لم تكن وجدانية، وهذا كافي في المقام، وجدانا أو تعبدا. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ، هذا الكلام الذي نحن نقول، وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أثارة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول لا ينافي العلية إذ لا نفي للتكليف، بخلاف الثاني فإن يوجد فيه نفي للتكليف. بناء على هذه العبارة يعني المحقق العراقي يرى أن الألسن تكشف عن ماهيات مختلفة، عن حقائق متباينة وليس عن حقيقة واحدة. صحيح كلهم حكم ظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري لسان لسان نفي التكليف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وذاك لسان وليس لسان نفي التكليف، لسان الاكتفاء بالموافقة القطعية التعبدية. الشهيد الصدر مباشرة قال حكم ظاهري والكل ذات روح واحدة وحقيقة واحدة. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، وحدة نافية وحدة تقول بالاكتفاء، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، يعني في أمر خارجي قشري وليس في الروح والجوهر. وأما واقعهما وروحهما فواحد، وهو تقديم الأهم لك، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، لأهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية بنظر الشارع. غير أن هذا التقديم الذي هو تقديم للملاك الأهم طارة يكون بلسان الترخيص الذي هو في البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة كما هو الحال في قاعدة الفراغ والتجاوز. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر كما فعلت أيها المحقق العراقي. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لإمكانية أولا لعدم الدليل على العلية، وثانيا لإمكانية الترخيص من قبل الشارع، وذلك بنفس النقطة الموجودة في شبهات البدوية هي بعينها موجودة في موارد العلم الإجمالي، وهي بمثابة العلة للترخيص، والعلة أينما وجدت وجد معها معلولها. لذلك هذه العبارة جدا مهمة، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف
في العلم الإجمالي طبعا له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد أي في موارد الشبهات البدوية. هذا كله طبعا هذه العبارة ما معناها؟ يعني نحن هناك الحيثيات المصححة لأن يرخص الشارع في الشبهات البدوية وفي ترك السطن المشكوك وجواز ارتكاب أكل لحم الأرنب في موارد الشبهات البدوية. النقطة المصححة لجعل الترخيص هناك هي بعينها موجودة هنا. وهناك ما هي؟ أن هذا المكلف يحتمل أن هذا الفعل مباح، يعني يدور أمره ما بين الإباحة وبين الإلزام. فإذا كانت الإباحة مهمة بنظر الشارع وملاكه هو الأهم، جعل الشارع على طبقها البراءة. هو بعينه موجود في موارد العلم الإجمالي، حيث إن المكلف في أحد الأطراف مثلا كالجمعة يحتمل أنها إما مو فقط يحتمل يحصر إما أن تكون واجبة أو مباحة. فإذا كانت الإباحة بنظر الشارع هي المهمة رخص. فإذا قبلت بأن هذه النقطة موجودة في الشبهات البدوية، أن هذه النقطة في الشبهات البدوية هي بعينها موجودة في موارد العلم الإجمالي، فلابد أن نقبل بإمكانية الترخيص من قبل الشارع. فلذلك يقول لأن الترخيص الظاهر في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهر في سائر الموارد. هذا كله كما قلنا وين؟ بحسب مفاد ثبوت، يعني صار عندنا واقعا بحسب رأي الشهيد الصادق يمكن للشارع أن يرخص في ترك بعض الأطراف، وأن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز الآن بحسب مقام إثبات. وإلا بناء على رأي المحقق العراقي لا معنى لبحث في مقام إثبات، لأن ثبوتا لا يمكن. فنحن نعرف أن الإثبات فرع الثبوت، فإذا كان ثبوتا مستحيل فالإثبات لا معنى له في هذه الحال. فمن هنا بناء على ما توصل إليه الشهيد الصدر سوف يكون البحث له معنى، وحينئذ نبحث. هذا الذي وصلنا إليه بحسب مقام الثبوت وهو إمكانية ترخيص الشارع في ترك بعض الأطراف، هل يوجد أدلة في أدلة الأصول ما يساعد على ذلك ويستفاد منه أنه يمكن أن يرخص في موارد العلم الإجمالي أم لا؟ عندك شيء طيب؟ لا لا في الثبوت، هذا في الثبوت. إيه حتى لو كان من الشارع ولكن كلامه هو في مقام الثبوت، يعني هذا في مقام الثبوت في عالم الجعل وعالم الواقع. الشارع هكذا يعمل، عندما يشرع الأصل في قاعدة الفراغ والتجاوز شرعه من هذا الباب لأجل تنزيل الفاقد لجزء منزلة الواجد له قبل أن يصيره خطابا ويصبح دليلا في عالم الإثبات. أما بحسب مقام الإثبات فهنا يقول هو في هذه الحالة الدعوة أن أدلة الأصول المرخصة والدلة الشرعية المؤمنة ماذا؟ قاصرة عن جريانها في بعض الأطراف، يعني بمعنى في هذه الحالة أنه لا يوجد في أدلة الأصول العملية إطلاق، طبعا لن نبين لماذا، يعني لا يوجد إطلاق يشمل جريان الأصول في جريان دليل الأصول في جميع الأطراف. لماذا يقولون هكذا؟ لأن هذا الدليل للأصل مثلا مثل رفع عن أمة ما لا يعلمون، نأتي إلى الطرف الأول بحسب بغض النظر عن الطرف الثاني يلي هو الجمعة، مشكوكة الحكم أم لا؟ مشكوكة الحكم يعني غير معلوم، رفع عن أمة ما لا يعلمون ماذا يشملها؟ هل هو ماضي إلى الطرف الثاني أم لا؟ ليس ماضي إلى الطرف الثاني، فقط إلى الطرف الأول، ويقول هذا مشكوك الحكم فرفع عنك هذا الحكم سواء أتيت بالطرف الثاني أو لم تأتي. أنا من هذه الناحية مطلق، يأتي إلى الطرف الثاني الجمعة، مشكوك الوجوب أم لا؟ رفع ما لا يعلمون تكون شاملة لا بغض النظر عن الطرف الثاني بخصوصي أحسن. فكل طرف على حدة، فإذا كل طرف على حدة هو مورد لجريان الأرض، فحينئذ نأتي ونقول نحن هذه الأدلة أدلة الوصول إذا قلنا بأنها تشمل البعض في ضمن شمولها للكل، يعني بعبارة أخرى ماذا قلنا؟ بأن الأصول العامية تشمل الجميع، تشمل الجميع، ولكن بما أن لحاظنا منصب على طرف فقط، لأننا في مقام بيان جريان الأصول في بعض الأطراف، فنقول يجري أصل البراءة في الجمعة ضمن جريانها في الجمعة والظهر. هذا ما معنى أنه رخص في تلك الجمعة ورخص في تلك الظهر؟ رخص في تلك الجمعة ورخص في تلك الظهر، هذا مخالفة قطعية. وإما أن نقول بأن هذا دليل الأصل فقط شمل طرف واحد، يعني شمل الظهر دون الجمعة، مع أن المقتضي للأصل موجود في كلا الطرفين، فشمل الظهر دون الجمعة، هذا ترجمه بلا مرجح، لأنه ما الفرق الظهر عن الجمعة طالما أن المقتضي في كليهما موجود. وإما أن نقول بأن الأصل لم يشمل الفرد بعينه، بل فرد شمل أحد الفردين على نحو الترديد، أتحو الترديد، وتقدم عندنا أن المردد لا وجود له، فتعين في هذه الحالة ماذا؟ أن الأصول تجري في كلا الطرفين وتتفرق. واضح؟ هذا ما معناه بعبارة أخرى، أن دليل الأصل فيه إطلاق من ناحية ماذا؟ من ناحية الطرف الثاني، يعني يقول الشك، أنت تشك في حكم الجمعة، فيقول لك الشارع رفع عنك ما لا تعلم، سواء ارتكبت الطرف الثاني أو لم ترتكب، فهو في هذه الناحية ليس ناظرا له، بل مطلق من ناحيته. ونأتي إلى صلاة الظهر، أيضا المقتدي للأصل موجود، فيقول له رفع عنك ما لا تعلم، يعني يجوز لك تركه سواء أو ارتكابه حتى بالمورد، وسواء أتيت بالطرف الثاني أو لم تأتي. فبما أن الإطلاقين موجودان في هذه الحالة، فحينئذ يتحقق تعارض ما بين إطلاق دليل الأصل بلحاظ الطرف الأول وإطلاق دليل الأصل بلحاظ الطرف الثاني، فيتساقطان، وإذا تساقطان يبقى الاحتمال في هذه الحالة بلا أمن، فلا يمكن جريان الأصل حينئذ، يعني لا يمكن تركهما، لا نعبر جريان الأصل حتى لا نرجع للنفس، لا يمكن تركهما معا، وهذا معناه موافقة قطعية. واضح؟ الآن أنا تعمدت أنه إطلاق وموافقة قطعية حتى تبقى في الذهن، حتى نعرف الآن الشيخ النعيم العراقي من أي ناحية أشكل على المشهور، الذين طبعا مشهور القائلين بأن العلم الإجمالي منجز عن نحو الاقتضاء للعلية التامة، يعني هو لأنه عندما نريد أن نفهم الإشكال لابد أن نعرف ما هي الزاوية التي هي نقطة ضعف في كلام المشهور التي من خلالها دخل المحقق العراقي. خلينا نقرأ قبل أن نوصل لإشكال المحقق العراقي. وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال أن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض. لماذا؟ لأن نحن نريد أن نجريها في البعض، هل نجريها في البعض ضمن الكل؟ مخالفة قطعية، لأن جريانه أي جريان الأصل في البعض ضمن جريانه للكل، يعني عندما نقول يعني الأصل شامل لكلا الطرفين، هكذا نقول الأصل شامل لكلا الطرفين، فهو ماذا؟ يعني شامل لأحدهما. إذا يقول مرخص لك في ترك الظهر والجمعة، فهو مرخص لك في ترك الظهر ضمن ترخيصه للظهر والجمعة. يقول في هذه الحالة وهو باطل في كل الأطراف، باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، إذ جريان الأصل في الكل يعني مخالفة قطعية. الاحتمال الثاني، وجريانه أي جريان الأصل في البعض المعين كالظهر مثلا دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، طالما أن نسبة الدليل إلى جميع الأطراف واحدة والمقتدي للأصل موجود في الجميع ولا مانع من جريانه، فلماذا نخصصه في البعض دون البعض؟ هذا قبيح ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. الاحتمال الثالث، وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد. وبكلمة أخرى يعني بعبارة نهاية هذا الكلام ماذا يقول؟ يعني لا يجري الأصل في البعض، الكلام الآخر الذي نحن قلناه نتيجته التساقط يقول بكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف، لماذا؟ لأنه مخالفة احتمالية، في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل الذي يقول أنت بلحاظ الجمعة تشك في الحكم رفع عنك ما لا يعلمون بغض النظر عن نسيانك بالطرف الآخر أو عدم نسيانك، وإطلاق لسائر الأطراف، وأيضا بالنسبة للجمعة نفس الكلام، فإطلاق هذا الدليل بلحاظ هذا الطرف وإطلاق هذا الدليل بلحاظ هذا الطرف يتحقق التعارض بينهما. وبعبارة أخرى بكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرفين وإطلاق لسائر الأطراف ومقتضى التعارض التساقط، وإذا تساقط يبقى الاحتمال بلا مؤمن فلا يجوز تركه. هنا في هذه الحالة يأتي اعتراض الشيخ العراقي، وهذا من الاعتراضات المهمة التي جعلت أوساط النجف في ذلك الوقت تعيش في حالة من الاضطراب العلمي، يعني وكما يعبر القاضي رحمه الله في فوائد الأصول ماذا يعبر هناك، يقول بأن هذه الشبهة علقت في أذهان أهل العلم مدة من الزمن، فلذلك الآن إذا بتراجعوا فوائد الأصول سوف ترون أن المحقق القاضي قد بسط الكلام في هذا الإشكال وفي رد الإشكال. لماذا؟ لأنه كما قال شهيد الصدر إذا كانت الشبهة مستحكمة لابد أن يكون الرد متناسب والإشكال، فإذا كان الإشكال متين لا يمكن رده برد واحد ولا يمكن رد الإشكال بكلمتين، بل لابد أن يكون بمكانة من القوة تتناسب مع مكانة الإشكال. فمن هنا سوف نرى أن شهيد الصدر نفس الشيء فعل، لم يكتفي برد وردين بل جاء بخمسة ردود على هذا الإشكال لمتانة هذا الإشكال، وطبعا وضعضعت القول بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب التنجيز، وسيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.